بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام عن معرفة الإنسان، ووصلنا في الدرس الرابع تكلمنا عن بقاء النفس، وقلنا أن النفس بطبيعتها تميل إلى البقاء، يعني من الميول الموجودة عند النفس، الميول الطبيعية، الميل إلى البقاء. وذكرنا بأن في هذا الدرس بحثين: البحث الأول إمكان بقاء النفس، وذكرنا أن البقاء لا يعني الخلود، وإنما أنها تبقى بعد البدن، بعد الموت، بعد زوال العلاقة بينها وبين البدن. وذكرنا الدليل الأول، كان الدليل الأول قلنا هو الدليل الأهم المذكور في الكتاب، وذاك الدليلين، الدليل الأول هو تجرد النفس، الدليل الثاني هو عدم تغير هوية النفس الثابتة بالرغم من تغير البدن. ذكرنا بأن هذا الدليل في الواقع يتكلم عن الخصوصية، يعني يقارن بين النفس والبدن، ما يتكلم عن حقيقة النفس أو خصوصية ذاتية في النفس، وإنما لا، عندما ننظر إلى النفس من خارج مو من داخل، مو من المقومات، النفس مجردة، هذه من مقومات النفس، ولكن عندما ننظر إلى النفس في علاقتها بالبدن، يعني مقارنة خارجية بشيء آخر زين وهو البدن، نجد أن البدن يتغير، تغير البدن تدريجي، مثلا الغذاء يؤثر على الخلايا وتتغير الخلايا ولو بشكل تدريجي وبطيء، بحيث أن احنا ما نشعر فيه بشكل ملموس، ممكن نشعر فيه في سنوات، نقول صار عمره سنة تغير الآن، فواضح أنه تغيرات البدن تدريجية. التغير اللي نقصده من النفس، عندما نقول أن النفس لا تتغير، ممكن البعض يقول ليش ما تتغير النفس؟ الآن الإنسان المريض مزاجه يتعكر، يصير حزين، غير لما يكون الإنسان مثلا سليم معافى، فنفسيته تكون متغيرة، مختلف، صح ولا لا؟ إذا تتأثر النفس وحالات النفس تتأثر بالبدن. أحيانا الواحد يكون معرق جسمه وحران مثل أيام، فيكون عصبي، العصبية خصوصية من خصوصيات النفس، حالة نفسانية زين، ولكن وش سببها؟ كان تغيرات صارت في البدن. إذا هناك تأثر وتغير للنفس تبعا لتغيرات تحصل في البدن. الآن مثلا بالنسبة إلى المرأة في بعض الأيام، مثل أيام الدورة الشهرية أو قبلها أو بعدها، تصير عندها حالات نفسية خاصة. لماذا؟ بسبب تغير يحدث في البدن، تغير في الهرمونات، تغير. إذن في علاقة تغير بين النفس والبدن، فيتغير شيء في البدن يتغير في مقابله شيء في النفس. هذا التغير مو هو المقصود هنا في الدليل. إحنا لما نقول أن النفس لا تتغير، مو يعني أنها لا تتأثر بأي نوع من أنواع التأثر، وإنما التغير على نحوين: في عندنا تغير في الهوية وتغير في الحالات. إحنا لما نقول النفس ما تتغير، نقصد هوية النفس ما تتغير. يعني الحين عبير إلا مثلا مرت عليها حالة مثلا فرح وسرور بسبب مثلا السلامة، أو بسبب المرض تعيش حالة من التعب والكآبة النفسية أو ما إلى ذلك، هذه الحالة هذه تغير في الحالات، وإحنا والحالات عارضة، إحنا نقصد الهوية. حقيقة النفس لا تتغير بتغير البدن، هوية البدن تغيرت، صار عندنا بدن ثاني أصلا، خلايا مختلفة تماما، بعد 10 سنوات 8 سنوات خلايا تماما مختلفة عن البدن الأول، ولكن نقول هذا النفس واحدة، هويتها واحدة. واضح أخوات؟ إحنا وين قاعدين نتكلم في هذا الدليل؟ هذا اللي أبغى يقوله في هذا الدليل. وبعدين نقول لو قلنا بأن هوية النفس تتغير، عندما تتغير هوية البدن، وهوية البدن بالتجربة ثابتة أن البدن تتغير هويته بعد كل 8 سنوات تقريبا، زين، فإذا قلنا بأن هوية النفس أيضا تتغير، هذه معناته ظهور نفس جديدة غير السابقة ترتبط بالبدن الجديد، يعني مع آخر خلية. يعني تخيلوا الحين خلصنا 8 سنوات، ظهرنا 8 سنوات في شو اسمه في الطب، أنه كل 8 سنوات يتغير الجسم تماما تغير كامل، يعني الخلايا كلها تغيرت. إنزين الآن لنفترض في خلصنا 8 سنوات، 10 سنوات مو مهم، المهم تغير البدن كامل. الآن إذا قلنا بأن هوية النفس تتغير، يجب أن ترتبط بهذا البدن الجديد ماذا؟ نفس جديدة، وهذا معناته أن النفس الجديدة هويتها غير عن السابقة. ففي حين نحن بالحضور والشهود والوجدان ندرك بأن نفسية اللي قبل 8 سنوات هي نفسية اللي بعد 8 سنوات هي نفس النفس، واضح أخوان؟ نفس الذكريات، نفس الشخص، بحين أن البدن تغير تماما. إذن النفس حضورا وشهودا ووجدانا ندرك بأنها لا تتغير هويتها حتى وإن تغيرت هوية البدن. أما التغير في الأحوال، أحوال البدن تتغير فتبعا له تتغير بعض أحوال النفس، فإن هذا وش فيه ما واضح ولا فيه مناقشة ولا هو مورد البحث هنا. واضح أخوات؟ إذن لا يوجد بناء هذا الدليل الثاني، فبالتالي لا يوجد مانع من أن تبقى النفس بعد البدن. الآن نقول ما في مانع. الدرس القادم إن شاء الله بيصير شو اسمه، يمكن اليوم نأخذ منه جزئية وبعد الغدير نكمل، بنقول مو بس ما في مانع بل من الضروري أن تبقى النفس. لماذا؟ في عندنا أسباب ترجع إلى النفس. إحنا عندما نرجع إلى النفس الإنسانية نجد أن فيها استعدادات كثيرة، مثلا استعداد إلى الخلود، الميل إلى البقاء، هذا استعداد موجود عند النفس لا يمكن تأمينه في الدنيا. إذا النفس لديها استعدادات، لديها كمالات، لديها قدرات مخزونة ولا يمكن أن تستفيد منها في الدنيا، فمن غير المعقول أن لا يكون لهذه النفس عالم آخر تظهر فيه هذه الاستعدادات والكمالات والقوى. طب هذه شو اسمه دليل على ضرورة بقاء النفس، يرجع إلى نفس النفس بالتأمل بها، سواء آمنا بوجود الله أو لم نؤمن. من يؤمن بوجود الله يقول أكثر من ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى حكيم، وهو الذي خلق الإنسان بهذه الاستعدادات وبهالكمالات وما إلى ذلك، سوف يأتي إن شاء الله في الدرس اللي بعد إن شاء الله في فلسفة الخلق. ولا يمكن بناء على يعني إدراكنا إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أقام هذا النظام على أحسن نحو ممكن، فكل ما هو ممكن أن يقع ما في مانع من وقوعه، فإنه واقع بالضرورة طالما أنه فيه أيضا ويش كمال وعطاء لمخلوق من المخلوقات. والإنسان إذا استمر في بقائه بعد فناء البدن فإن فيه الكثير من الكمالات، خلوده، سعادته، بل كما سوف يأتي في الدرس القادم هو أصلا أصل الخلق، هو الهدف من خلق الإنسان هو أن يصل إلى السعادة والكمال، وأن هذا الهدف لا يتحقق بعالم الدنيا وإنما لابد من وجود اليوم الآخر. إذن هذا إن شاء الله فيما يرتبط به أنه النفس باقية بالضرورة. لكن الحين في الدرس لما يتكلم الآن خلصنا عن إمكانية أن تبقى النفس، في ضرورة بقاء النفس بيعطينا الأسس. ما هي الأسس؟ هي نفس البراهين اللي تذكر في الاستدلال على الميعاد. لما يقول في ميعاد ولا ما في ميعاد، طبعا إحنا عندنا في عندنا معاد وفي عندنا ميعاد، وش الفرق بينهم أخوات؟ الميم بالفتح أو بالكسر، وش الفرق بينهم؟ من اللي يسميه معاد ومن اللي يسميه ميعاد؟ من العلماء يعني من الحقول المعرفية. أخوات في فرق بينهم والله ما في فرق بين المسميين، الميم مكسورة والميم مفتوحة. ربما ميعاد من العود، زين، ومعاد وتم ميعاد ربك صدقا. وش معنى الميعاد؟ العود يعني الميعاد. أخوات الحساب لازم لوازم الميعاد، والسياق يساعد على أن هني الميعاد كان بهدف الحساب وليس الميعاد بمعنى الحساب. الميعاد وش معناه؟ يعني اللقاء، وإحنا أحيانا نستخدمها. الحين مثلا ولدي يسوي خطأ في البيت، أقول له نلتقي ونتحاسب. فالحساب لازم لوازم الميعاد، والسياق يساعد على أن هذا الميعاد لما ميعاد ربك صدقا يعني أنه سوف يأتي الحساب. دقيقة بس أخوات، معذرة. نعم أخوات، أي أحسنتم. مثلا بكرة نتحاسب هكذا. إذا عندما نقول الميعاد، الميعاد يعني مخفف الميعاد، زين. الميعاد والميعاد هي كلمة واحدة، خففوها صارت ميعاد. وهذا كلام العرفاء، يقولون الميعاد الأصل الخامس من أصول الدين اللي نسميه الميعاد هو في الواقع ميعاد، يعني لقاء الله. طب أما المتكلمين يقولون المعاد، وهي مخفف المعاد، ما يعاد. هذه هو العود، المعاد هي مخفف المعاد، الشيء الذي تم إعادته. يعني الإنسان مات، وهذا نسبة إلى البدن، البدن مات يرجع وش به؟ يعيدون خلقه، الله سبحانه وتعالى يرجع يعيد خلقه. هذا كلام المتكلمين القدماء. طيب إذن هذا الفرق بين المعاد والميعاد. زين، احنا كنا نتكلم عن ايش اخوات؟ كنا نتكلم عن الادله التي سوف يذكرها الكتاب على ضروره بقاء النفس. الفرق بين المعاد والميعاد ان الميعاد يعني اللقاء، الميعاد مخفف ميعاد يعني اللقاء، والمعاد مخفف معاد يعني العود، إعادة الخلق بعد الفناء، بعد فناء البدن يعاد خلقه. نعم، إعادة خلق البدن. الأدلة اللي تذكر لإثبات الميعاد هي نفسها اللي بيذكرها هنا الكتاب لإثبات ضرورة بقاء النفس. الدليل اللي ذكرناه من شوية باختصار سوف يذكر في الدرس الخامس، هذا الدليل أقوى. زين، ولكن الحين احنا لان الكتاب يمشي من شو اسمه بتسهيل يعني على الطالب، فيذكر في البدايه برهان الحكمه وبرهان العداله. طبعا برهان الحكمه يعني ان الله سبحانه وتعالى احكم، ان الله حكيم والله سبحانه وتعالى عادل. هذا هم برهانين اللي يذكرونهم عشان يثبتون بهم انه يوجد يوم اخر. طيب طبعا مو يوم آخر، مو القامية مفتوحة، يوم آخر صحيح مكسورة. زين، برهان الحكمة، برهان الحكمة يعني أن الله سبحانه وتعالى حكيم وخلق هذا العالم وكل مخلوق. هذا مهم أخوات، برهان الحكمة هو يعتبر من الأسس اللي نأخذها إن شاء الله في فلسفة الخلق، من الأسس يعني من المباني اللي يبتني عليها الدليل اللي شوف علينا نتكلم عنه. زين، ان الله سبحانه وتعالى حكيم، ولانه حكيم ماذا يعني حكيم؟ يعني يتقن فعله، يعني يخلق احسن ما يمكن من نظام. واحنا هنا قاعدين نتكلم في جهتين للحكمه، احيانا نتكلم عن فرد الله سبحانه وتعالى اتقن خلقه واتقن تدبيره، خلقكم ثم دبركم. زين، وأحيانا أنا مثلا أنا أقول والله لحكمة صار لي هذا الموقف. إحنا قاعد نتكلم عن الحكمة الفردية، زين، لكن هني الحكمة الفردية عادة نتكلم عنها في الأخلاق، نتكلم عنها في الحالات المعنوية اللي يعيشها الفرد مع الله سبحانه وتعالى في علاقة الفرد بالله، العلاقة الفردية. لكن في العقائد لما يقولون برهان الحكمة هم يقصدون النظام الأحسن، يعني مو يقصدون الفرد ولا حتى المجموع. في عندنا حكمة ترتبط بالمجموع بالجماعة، زين؟ إلا الله سبحانه وتعالى مثلا ربط هالاثنين في عقد زواج وأنجبوا أولاد لحكمة، ممكن أن هم يشوفون نفسهم مثلا ما شو اسمه مو مرتاحين مع بعض كذا، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن شو اسمه هالاثنين يتزوجون ويكونون أسرة وشوي شوي يكونون مجتمع أو ينتقلون من مجتمع إلى آخر. هذه الحكمة الجمعية، يعني هناك مصالح تترتب لا يمكن تأمينها إلى مجموعة الأفراد، مو إلى فرد واحد لا يمكن تأمينها إلا من خلال أن يكونون هالأفراد مع بعض. زين، ممكن ما تكون مصالح ظاهرة واضحة، ولكن في مصلحة، ممكن مصالح معنوية، ممكن إلى آخره. المهم تعليم على الصبر، تعويد على الحلم وإلى آخره، إلى الجماعة بما هي جماعة وهكذا وغيرها، يعني مصالح جمعية كثيرة. زين، شو اسمه الوعي، البصيرة، هذه مصالح جمعية ما يصل لها الفرد لوحده، واضح؟ المهم الحين هذه في حكمة جمعية، في عندنا حكمة ترتبط بالنظام. النظام وش يعني؟ مر عليكم أكيد النظام يعني في هدف وهناك مجموعة عناصر، هذه العناصر ممكن تكون مجموعات أصلا، يعني مجتمع ومجتمع ومجتمع، أو مجتمع أحيانا إنساني، مجتمع حيواني، مجتمع نباتي، يعني مجموعة نباتية متنوعة. لكن كل هذه المجموعات وكل هذه المجتمعات زين تتحرك باتجاه هدف معين، هذا معنى النظام. إذن هي مجموعة عناصر تتحرك حركة مدروسة هادفة، يعني باتجاه هدف محدد، واضح؟ إذن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم خلقه بنظام أحسن. وش يعني خلقه؟ هذا معنى الحكمة، يعني أتقن خلق. وش يعني أتقن خلقه؟ يعني أنه جعل هناك هدف واحد إلى العالم. سوف يأتي الدرس القادم إن شاء الله درس عميق، لكن انبسط مرة في الكتاب تبسيطه ممتاز يعني، لكن يحتاج إلى في توضيحه يحتاج إلى تعميقه. المهم يعني عندنا هدف واحد لخلق هذا العالم، وكل المخلوقات خلقت تتحرك نحو ذلك الهدف، وبين هذه المخلوقات علاقات مترابطة متشابكة، هذا معنى النظام، واضح؟ إذا مجموعة عناصر تتحرك معا، يعني حركة مؤثرة يتأثر كل حركة واحد يؤثر على الثاني، لذلك هذه فساد العالم، فساد العالم أو غيرها، لأن العناصر تؤثر على بعضها البعض في كل شو اسمه هذا العالم، مو بس العالم المادي، حتى عالم المجردات يتأثر بالمادة والمادة تتأثر بالمجرد، كل ما سوى الله يتحرك باتجاه هدف واحد ويؤثر ويتأثر ببعضه البعض. إنزين، والله سبحانه وتعالى خلق العالم بهذا النحو، ولماذا؟ لأنه أكثر خير يمكن أن يظهر وأكثر كمال يمكن أن يصل إليه المخلوقات اللي يكونون هذا النظام هو هذه الطبيعة في الخلق. خلقناكم لنبلوكم، نبلوكم يعني خليكم هالشكل، كل واحد يبتلي في الثاني، كل أحيانا بمرض، أحيانا بنبات، أحيانا بحيوان، الحيوان يبتلي بالإنسان وهكذا. هذه شو اسمه التشابك، ونحن نسميه التزاحم، هو في الواقع هو الذي يخلق إنسان كامل، يخلق الكمال، يجعل هذه الشجرة تتكامل، يجعل هذه الحيوان يتكامل، واضح أخوان؟ إذن أكثر خير ممكن أن يظهر في هذا الوجود وأكثر كمال ممكن أن يظهر في هذا الوجود هو بهذا النظام الأحسن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. زين، هذه مقدمة إن شاء الله بنوسع فيها في الدرس القادم. الحين إحنا نركز على بقاء الإنسان. نقول هناك عند الإنسان كمال من الكمالات وهو ميل إلى البقاء. ميل الإنسان إلى البقاء إحدى الميول الموجودة عند الإنسان التي بحاجة إلى تأمين، بحاجة إلى إشباع. واضح أخوة؟ ميل الإنسان إلى البقاء من الكمالات التي موجودة عند الإنسان يحتاج ليشبعها. إذا إحنا حصرنا وجوده في هذه الدنيا فقط، فإن هذا الكمال يبقى ماذا؟ مفقود. على راحت. إذا إحنا شلنا هذا الكمال أو بعض الكمالات عند الإنسان، مثلا ميل الإنسان إلى، وهذا أحيانا نشعر به، إلى أن في أحد يعني مثلا يفهمه ويعي بدون ما يتكلم، يفهم دقيقا هو وش قاعد يحس، سواء كان سعيد أو كان حزين، خصوصا إذا كان نعيش حالة من الحزن والألم، نبغى أحد يشعر يعني يشاركنا نفس هذا الشعور اللي احنا نشعر فيه. لذلك لما لأن احنا نفتقد إلى نفتقد إلى إشباع هذا الميل، الميل إلى أن احنا أحد يشعر فينا بنفس المستوى اللي احنا فعلا نعيشه. فلما أحد يتكلم يقعد يتكلم معانا ويوصف وكذا، يقول أنت ما تفاهم أنا وش عايش، أنت مو حاس أنا وش عندي من مشاعر أنا قاعدة أعيشها. هذا ميل من الميول الموجودة عند الإنسان، انتقال الشعور، مشاركة الشعور والمشاعر كما هي فعلا كما يعيش الإنسان، هذا ميل من الميول أيضا موجود عند الإنسان ما يمكن تأمينه في الدنيا. إذا هناك ميول موجودة عند الإنسان، هناك كمالات، لكن هذه الكمالات تتميز بماذا؟ بعدم مناسبتها إلى الحياة الدنيا، فلا يمكن لا تنسجم مع حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا جعل الكمالات هذه هو الله سبحانه وتعالى بناء على اللي أخذناه من معرفة الله. لأن قلنا قبل ذي الكتاب مفروض ندرس معرفة الله، في معرفة الله أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو خالق الإنسان وأنه معطيه كل ما لديه من كمالات. فهذه الميول، هذه الكمالات الموجودة عند الإنسان، هذه الأبعاد الموجودة عند الإنسان هي في الواقع من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن من غير المعقول أن يعطيه كمالا ولا يكون هناك طريق إلى إشباع هذا الكمال. واضح أخوان؟ إذن خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان فعل حكيم من الله سبحانه وتعالى، والإنسان هو جزء ومكون من هذا النظام الأحسن من الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمة الأولى ما بنستفيد منها وايد هنا في هذه الحكمة، لكن في الدرس القادم نستفيد منها بشكل واسع. زين؟ فمن جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لأنه هو حكيم، ومن جهة أعطى الإنسان كثير من الكمالات التي لا يمكن إشباحها في هذه الدنيا، فبالتالي هذا النظام الأحسن يمتد من عالم الدنيا إلى عوالم الأخرى، وهي التي العوالم اللي تبقى فيها النفس وتحقق ميلها إلى البقاء ورغبتها في البقاء، هذا الكمال يتحقق في تلك العوالم. فهذا النظام الأحسن لا يرتبط بعالم المادة، وإنما هو ممتد إلى عالم الآخرة، فعالم الآخرة جزء من عالم من النظام الأحسن الإلهي. واضح أخوات؟ برهان العدالة، برهان العدالة يركز فيه طبعا العدالة، عدالة الله سبحانه وتعالى يقسمونها المتكلمين إلى ثلاث أقسام، في عندنا العدالة التكوينية، في عندنا العدالة التشريعية، وفي عندنا العدالة في الجزاء. والبعض يقول أن العدالة التشريعية والعدالة في الجزاء مرتبطين ببعض. المقصود بالعدالة التكوينية اللي هي النظام الأحسن، إن وضع كل شيء في موضعه الصحيح، موضعه الملائم له، الذي من خلاله يستطيع أن يصل إليه أكمل ما يعني ما يمكن أن يصل إليه. كل مخلوق من المخلوقات يوضع في هذا النظام الأحسن، يوضع في أفضل مكان ملائم له، وهنا المقصود بالمكان مو المكان المادي، وإنما يعني موقعية، سواء كانت زمانية، يعني إنه يخلق مثلا هذا المخلوق في زمان، في هذا الزمان هو بيتكامل الكمال المناسب له. فممكن هني البعض يقول يا باشا أنا ما خلقت مثلا في أيام الإمام الحسين مثلا، أو ما خلقت في أيام الرسول، يمكن كنت أقدر أحصل على إيمان أكثر. فهني يأتي ماذا؟ برهان العدالة. برهان العدالة يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما خلقك في هذا الزمان، فلأنه وضعك في أحسن موضع ممكن فيه أنك تتكامل. يمكن لو أنه يخلق في زمن الرسول كان أكنت كفرت بالرسول صلى الله عليه وآله، أو أي سبب كان مهم، لكن برهان العدالة في العدالة التكوينية يستفاد منه في هذا الجانب مثلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه الأحسن اللي يوصل إلى أكبر مقدار ممكن من الخير ومن الكمال. واضح أخوات؟ هذا بالنسبة للعدالة التكوينية، ما هي محل بحثنا. في عندنا العدالة التشريعية، العدالة التشريعية في القوانين. يعني ما هي العدالة التشريعية؟ طبعا العدالة التشريعية تعتبر العدالة التكوينية، يعني وش عدالة تشريعية؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون فإنه جعل قوانين، وهي واللي هي عبارة عن الدين، الأحكام والآداب والحقوق، هذه كلها العدالة التشريعية، تمثل العدالة التشريعية في الدين. طيب نقول الله سبحانه وتعالى لأنه هو خالق هذا الكون فهو العالم بالقوانين التي تحكم هذا الكون، خصوصا في القوانين التي تتحكم في الإرادة والاختيار اللي ممكن أنه يؤثر على هذا الكون. واضح أخوان؟ فهني تيلنا العدالة التشريعية. طبعا في العدالة التشريعية أيضا بعدين، هذا كله مو مذكور في الكتاب طب، ولا يهمنا بعد وايد، بس يعني فرصة لأن تنطرحك أنه ممكن جسمه يعني تأخذ بعض معلومات عنها. العدالة التشريعية عندنا بعدين، في العدالة التشريعية يعني قوانين ترتبط بالطبيعة، يعني مثلا الحين النمل كيف يعيشون، عندهم قوانين خاصة، قوانين تنظيم وحياة اجتماعية لها قوانينها الخاصة، النحل نفس الشيء، وهكذا بعض النباتات لها قوانينها الخاصة، سواء في مقدار التربة كيفيتها، مقدار الماء، مقدار الهواء، الشمس التي تتعرض لها، هذا قوانين وهذا ضمن العدالة التشريعية، ولكنها عدالة تشريعية قهرية، يعني لا يمكن أن تتخلف، لا يمكن أن تختلف. يعني لو أنا قلت والله أنا بأربي مثلا هذا النبتة بطريقة ثانية فما بتعطيني النتيجة إلا ممكن تموت النبتة، ممكن واضح. فهذه هنا في قانون تشريعي، لكن هذا القانون التشريعي وش فيه؟ يؤثر على طبيعة الشيء. في عندنا قوانين تشريعية، لا، قوانين تشريعية توجد مصالح يعني وتبعدنا عن مفاسد، اللي هي عبارة عن الأحكام والحقوق والآداب وغيرها اللي ترتبط بالإنسان. واضح أخوات؟ هذا بالنسبة للعدالة التشريعية. وفي عندنا العدالة التشريعية، الإنسان إذا التزم بهذه القسم الثاني من العدالة التشريعية اللي هو الوصول إلى المصالح والابتعاد عن المفاسد، إذا التزم به الإنسان يجازى، يثاب، زين، إما الثواب أو العقاب. هنا في برهان العدالة ينظر إلى هذه العدالة في الجزاء، أن الله سبحانه وتعالى لأنه عادل، فالآن مثلا واحد يقتل 1000 شخص فعقابه في الدنيا وش بيكون؟ إنه يقتل، لكن مرة واحدة في الدنيا ما تقدرين تقتلين 1000 مرة، ولذلك هناك عالم آخر يتناسب مع نوعية الجزاء الذي يستحق هذا الإنسان والعقاب اللي يستحقه. في المقابل الثواب، ممكن في واحد ينقذ 1000 شخص، فهذا الشخص اللي أنقذ 1000 شخص ممكن في الدنيا ما أقدر نجازيه على أنقاذ 1000 شخص، فلابد من وجود يوم يتناسب مع أنه يحيا 1000 حياة، بل الحسنة بسبع وبسبعمية وما أدري وش، ويعني يضاعف له الأجر ويحيا بحياة مختلفة، مثل ذكرنا من قبل، يعني مثلا إحنا في الجنة إن شاء الله، يعني طبعا هنا يتفاوتون المؤمنين، إن شاء الله يغفر لنا ويرزقنا طهر قلوبنا ويرزقنا أن ثبتنا على يرزقنا ولاية صادقة ويثبتنا على الولاية في الجنة. بعض المؤمنين يأكل الفاكهة، فهذه الفاكهة ترفع درجات، كنا من قبلنا نعيم الجنة مثل أكل الدنيا، ناكل وننام وما في، لا، هو نفس الأكل والشرب يرفع الإنسان درجات. أهمي الأكل والشرب لازم تستخدمه حتى ترتفع، يعني أنت تأكل عشان تتقوى على العبادة والعطاء والعمل من أجل الله سبحانه وتعالى، تسخير كل قواك لله، فهذه القوة أنت لازم تتقوى تأكل عشان، لكن في الآخرة لا، نفس الأكلة لأنها من الله سبحانه وتعالى فهو يرفعك إليه، نفس الأكل نفس الشرب يرفعك إليه، فبالتالي تعيش آلاف الأنواع والأشكال من الحياة، كل مرة حياة مختلفة وأرفع من اللي قبلها، فالثواب وقوانين الثواب والعقاب والجزاء في الآخرة مختلف تماما عن الدنيا. في الدنيا الواحد يموت موتة واحدة، لكن في الآخرة الكافر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني يعيش حالة ماذا؟ الموتة ومرتين وثلاث، يتمنى أصلا لا يموت بعد ولا شسنان، فالعذاب لا يعيش ما لا يوصف به ولا يقارن بعالم الدنيا. فإذا هذا جانب من برهان العدالة. لاحظة أخوات، هذا الجانب يطرح بصياغتين، والكتاب أشار إلى الصياغتين. أحيانا نركز على طبيعة الحياة الدنيا وثوابها وعقابها، ونقول إنه في الآخرة قوانين مختلفة. الدنيا ما تتحمل إن إحنا نوصل إلى هذا المقدار من الثواب ولا له المقدار من العقاب. زين، إذا التركيز والانطلاقة تكون من وين؟ من الحياة الدنيا ومحدوديتها. وأحيانا بالعكس ننطلق من طبيعة الثواب والعقاب الأخرويين، نقول إن الآخرة ثوابها لا يوصف، مثل ما أشار القرآن في كثير من الآيات، وعقابها أيضا شديد ولا يمكن أن يتخيل الإنسان. فإذا كان هناك عالم والله سبحانه وتعالى حكيم والله سبحانه وتعالى عطاه عظيم وجليل، فإذا كان هذا الإنسان يفعل أفعال، عنده قدرة واختيار ويفعل أفعال، هذه الأفعال تستحق ذاك نوع من الثواب الأخروي، فلا يمكن أن لا يجعل الإنسان وش فيه يبقى في الآخرة، تبقى هذه نفس الآخرة حتى لو تركت هذا البدن المادي والدنيوي. واضح أخوة؟ إذا تارة نستدل على ضرورة بقاء البدن بأن هذا الإنسان صالح يحتاج ثواب، عمل أعمال كثيرة في الدنيا يحتاج ثواب، ركزنا على الدنيا وأن الدنيا محدودة فلا يمكن أن نثيبه في الدنيا، أو طالح فلا يمكن أن نعاقبه في الدنيا لأن عقاب الدنيا محدود، في كثير من العقوبات ما يوصل الإنسان ما يأخذ حقه من العقوبة في الدنيا على أفعاله، فلا بد من وجود عالم آخر. هذا العالم الآخر يبقى فيه، تبقى فيه النفس التي تمثل هوية هذا الإنسان لكي يعاقب، فبالتالي من الضروري أن تبقى النفس لكي لأنها بعد الدنيا، من الضروري أن تبقى النفس بعد الدنيا. طبعا البدن يرتبط بالدنيا، البدن الدنيوي المادي، فتتركه وتبقى. الآن كيف تبقى هذا بحث آخر، ولكنها تبقى دون هذا البدن المادي. أحيانا لا، نركز على الآخرة، نقول ثواب الآخرة وعقاب الآخرة، ثواب طبيعة الثواب والعقاب الأخرويين عظيمة وهي موجودة، هذا العالم موجود لأن الله سبحانه وتعالى مو بس خلق عالم الدنيا، خلق عالم الدنيا، خلق عوالم أرفع من عالم الدنيا، عالم الدنيا من اسم الدنيا يعني أدنى العوالم، فهناك عوالم أرفع، هذا العالم الرفيع أرفع العوالم نسميه عالم الآخرة. هذا العالم الآخرة شو اسمه الإنسان يبقى فيه، ولماذا هناك الإنسان يبقى في عالم الآخرة؟ كل الناس مو بس الإنسان الكامل، نقول لأن هذا الإنسان عنده عنصر الاختيار وعنده قدرات كبيرة هائلة، ممكن أنقذ آلاف من البشر، هذه الدنيا ما تقدر تتحمل هذا العمل، هذا الإنسان ينسجم مع القوانين الأخروية، ثوابه يعني ينسجم مع القوانين الأخروية. طبعا الثواب هو عين العمل، مر عليكم في العقائد في الفلسفة بأن عمل الإنسان باطنه هو ملكوته، هو هذه درجات الجنة، خلاصة ما علينا. فإذا ثواب وعقاب هذا الإنسان هو شيء أخروي، واضح؟ فيكون التركيز على الجانب الأخروي. ممكن أن احنا أيضا نربط الصياغتين، نقول الصياغة الأولى ترتبط بظاهر عمل الإنسان، تربط بعالم الدنيا ونقول هذه الدنيا محدودة، هذا العمل ما، بعدين ترجع للباطن. أما الصياغة الثانية فإنها تنطلق من الباطن له من الآخرة، وتقول بالضرورة أنها ظاهر الإنسان لا يكفي، لابد من أن له هذا الباطن وهو الباطن الأخروي. واضح أخوات؟ عبارات واضحة إن شاء الله. إلى حد هنا خلصنا الدرس الرابع بقاء النفس. الدرس الخامس يتكلم عن الهدف من خلق الإنسان. أنا كنت حابة أدخل معاكم فيه، بس المشكلة إنه بكرة بيكون الغدير، يعني مو مشكلة إن شاء الله، مناسبة عيد الله الأكبر، أسألكم الدعاء، ولكن ما نبغى نقسم الدرس لأنه بعد بكرة إن شاء الله ناخذ جزئية اللي هي المقدمات، بعدين ندخل فيه. طبعا المقدمات هي العمق، يعني فيها العمق، بعدين ندخل إن شاء الله فيه بقية المطالب الموجودة في الدرس، فإن شاء الله نخليه إلى يوم الأربعاء، عدل ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء عدل الله سهل، يعني يوم الغدير في الليل، ليلة الأربعاء والخميس نأخذ الدرس وله الدرس الخامس، بعدين ليلة الجمعة بعد نأخذ إجازة احتمال نرجع يوم السبت على بركة الله. انتم بعد لا تنسوني من الدعاء، الله يحفظكم ويسر أموركم، قلدناكم دعاء الزيارة، متباركين بالعيد مقدما. محتاجين دعائكم جميعا. فأمان الله، الله يبارك فيكم.